بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يأمر تعالى بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، بأن يستعين العبد بالطاعة على الطاعة والعبادة على العبادة. فهنا يأمر سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر، وهو حبس النفس على الطاعة وعلى العبادة ومجاهدة النفس بذلك. وهكذا بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان ديننا، والتي هي الفارقة بين المسلم والكافر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكما في الحديث الآخر: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وأحاديث أخر وآثار وردت تدل على ذلك. والصلاة نور، وهي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأمر الله بالاستعانة بهذه العبادة العظيمة لعظيم أثرها على العبد في الدنيا والآخرة ولعظيم نفعها. وكلما كان الإنسان موافقاً لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انتفاعه بها أعظم وأثرها عليه أكبر. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمني أصلي. وأنبياء الله ورسوله كان إذا حزب أحدهم أمر فزع إلى الصلاة: صلي، يستعين بها فيستنير ويهدى ويوفق لأمور كثيرة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدنا بالأمر أن يفزع إلى الصلاة وأن يستخير الله بعدها، كما في حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وغيره. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الإنسان أن يؤامر ربه وأن يستخير ربه فيما هم به أن يصلي أولا ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم. وفضائل الصلاة كثيرة، وأن أهل الصلاة يعرفون في الآخرة بالغرة والتحجيل، وأيضا النار، وإن دخل أحدهم النار ممن عنده أصل التوحيد فلا تحترق مضع السجود السبعة، ثم يخرجون من شفاعة الشافعين وبقبضة أرحم الراحمين. فأمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة. فالإنسان إذا هم بأمر أو شغله أمر يصلي ويستخير، وأيضا إذا قام وصلى من الليل ما كتب له فإنه يجد راحة لا نظير لها، وأيضا يدفع عنه شر وهم عظيم بسبب هاتين العبادتين الصبر والصلاة. قال وإنها لكبيرة، أي الصلاة كبيرة ثقيلة، إلا على الخاشعين، إن إلا على الخاشعين، فالخاشعون الذين سكنت قلوبهم وجوارحهم بطاعة الله واطمأنت لذلك واستراحت لذلك، هؤلاء الصلاة خفيفة عليهم ويجدون راحتهم فيها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. بخلاف المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فالصلاة عليهم ثقيلة، لا سيما صلاة العشاء والفجر. قال في وصف الخاشعين: إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، والظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، فهم على يقين أنهم سيلقون ربهم بأعمالهم، وهذا اليقين منهم وهذا الاعتقاد منهم يحملهم على أن يستعدوا للقاء الله بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح، وأنهم إلى ربهم راجعون، هم على يقين من هذا أنهم ملاقوا الله بأقوالهم وأفعالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا اليقين منهم يحملهم على خير كثير، على توبة، على استغفار، على إقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، وهم اليهود أبناء يعقوب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانهم، وأنعم عليهم بنعم كثيرة، وذكر الله عز وجل منها جملة في هذه السورة العظيمة في سورة البقرة، وهكذا في سورة الأعراف وغيرهما، ومع ذلك لم يستفيدوا من هذه النعم، لم تحملهم على الإقبال والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتنكروا للرسل ولما جاءوا به، فقتلوا فريقا وكذبوا فريقا، حصل منهم أذى عظيم للأنبياء ولأتباعهم، وهم أشد عداوة للمؤمنين، كما قال الله: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أشد عداوة للذين آمنوا من غيرهم، نسأل الله العافية، هم المشركون، إلا من من الله عز وجل عليه بالإسلام وكان من أتباع الأنبياء ومات على ذلك فهذا على خير. قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقوله اذكروا نعمتي، هذا أمر لهم بتذكر النعم، وهو أمر أيضا لنا ولسائر المكلفين أننا نتذكر النعم، وهناك أدلة أخرى تدل على هذا، فتذكر النعمة من أسباب شكرها، وإذا استعملت في طاعة الله كان هذا من شكرها. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم، وإلا هذه الأمة خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن فضلهم الله على عالم زمانهم. قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والمراد بذلك اليوم هو يوم القيامة الذي يجب أن يتقيه الناس كلهم والمكلفون كلهم. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هنا قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي في ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بل كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي النفس في ذلك اليوم لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. إذا أرادت أن تفتدي نفسها ولو بمل الأرض ذهبا وفضة ما يقبل منها، كانت هذه النفس من الهالكين، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون، لا يجدون من ينصرهم. فيجب أن يستعد الإنسان لذلك اليوم بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بالإكثار من الأعمال الصالحة، حتى لا يكون من هؤلاء الذين لا يجدون فداء ولا نصيرا ولا ظهيرا في ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله كما في الحديث. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع وخضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكروبات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات أي في الجنة. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه، يستثقل العبادة. ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمه وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس، لا تجزي نفس أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس، ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فلا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وجعل يدعو بعض قرابته يناديهم بهذا. وقال الله حين دعا أعمه أبا طالب: قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب: أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي من أحببت هدايته مهما كان، ماذا الهداية بيد الله، هداية التوفيق. قال فرتب، قال: وقوله لا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه، لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على سبيل على السبيل والسنة أي على الحق والهدى. فالله عز وجل لا يذن في الشفاعة إلا لمن عنده أصل التوحيد، وأيضا لا يرضى عن المشفوع إلا أن يكون مسلما، فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع من إذن الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة. قال ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله، ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه. فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، لا يجد الإنسان من ينصره من يدفع عنه الضر، إن حصل له ضر أو ضرر لا يجد من ينصره ولا يدفع عنه في ذلك اليوم. فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له ويستعين على عبادته. أي في ذلك اليوم لا ينفعك أحد، أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك لا ينفع عنك، لا ينفعك، يفر منك. لكن الذي ينفعك في هذا اليوم وبعد هذا اليوم في سائر أوقاتك وأحوالك هو الله، فتقرب إليه وازدلف إليه وعلق قلبك به سبحانه وتعالى، وحرص على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأيضا أن ترضيه بأقوالك وأفعالك، فهو الذي يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر في حياتك وبعد مماتك في سائر أحوالك وشؤونك. أما المخلوقون فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.